الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 88 بعد 100 والمقامة في 2 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف، وهي أولى دوراتنا في التفسير كما تعودنا منذ عدة سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. أننا بدأنا في جرد عدد من التفاسير في هذا الشهر المبارك، لا سيما التفاسير غير المشهورة، من باب تدارس القرآن في هذا الشهر العظيم المبارك. فإن هذا الشهر له مزية في القرآن وتلاوته وتدبره وفهم معانيه والوقوف عنده، فقد قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكذلك أيضا من ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل عليه السلام القرآن في هذا الشهر المبارك. فمن باب المدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى صرنا نخص هذا الشهر بتلك المدارسة مع تفاسير السلف الذين لا يستغني عنهم مسلم يريد النجاة، فهم أئمة في كل باب، في باب الاعتقاد، في باب التفسير، في باب الحديث، في باب الفقه، في كل باب من الأبواب السلف رحمهم الله تعالى أغنونا فيه، وما تركوا شيئا إلا وقد سدوا لنا الباب. ومن ظن أن السلف قصروا في باب فهو المقصر المنحرف عن سبيله، فليس هناك باب من الأبواب إلا وقد أتقنه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وإنما نؤتى من قبل أنفسنا لا مما عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وهم القدوة وهم المتبعون وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى وهم سبيل المؤمنين وهم جماعة المسلمين وهم السواد الأعظم وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أصحاب الصراط المستقيم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأل سبيلهم في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد سبق والحمد لله أن أخذنا جملة من هذه التفاسير بفضل من الله سبحانه وتعالى، كتفسير حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيفة علي بن أبي طلحة، هذه الصحيفة المباركة التي أثنى عليها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك أخذنا تفسير تلميذه النجيب الناقل عنه تفسيره في كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي عرض عليه المصحف مرات، وهو مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى إمام التابعين. وكذلك أخذنا تفسير الضحاك رحمه الله تعالى، أخذنا تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مرويات عائشة في التفسير، وأخذنا مرويات أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التفسير، وأخذنا مرويات سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في التفسير، وأخذنا مرويات أبي عبيد القاسم بن سلام في التفسير، وأخذنا أيضا مرويات الإمام النسائي رحمه الله تعالى في التفسير، وأخذنا مرويات سفيان الثوري رحمه الله تعالى كذلك في التفسير، وأخذنا عددا من كتب التفسير ولله الحمد والمنة، كلها تفسير السلف ومباركة، ورأينا ما رأينا فيها من الخير العظيم حتى قاربت أو زادت على 20 تفسيرا ولله الحمد والمنة من تفسير الأصول. و لا ينبغي لأحد أن يستهين مثلا بهذه المرويات، يقول هذه المرويات لم تفسر القرآن كله. هذه عادة أصلا أهل التفسير من الصحابة رضوان الله عليهم. ابن عباس ما فسر القرآن كله، وإنما فسر ما يحتاج إليه المسلم ومن الآيات التي يحتاج إليها المسلم، وإلا فالتفسير كان في مجمله واضحا عندهم، لأنهم عرب أقحاح يعرفون أساليب العربية. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن من التفسير ما تعرفه العرب في لغتها، أي أنه لا يحتاج إلى تأكيد، ولهذا ما كثر عندهم أو ما وجد عندهم التفسير لكل آية. تفسير ابن عباس ليس لكل آية، تفسير مجاهد ليس لكل آية، فمرويات ابن مسعود وحصر هذه المرويات، وكذلك مرويات عائشة رضي الله عنها وحصر هذه المرويات، وهم أئمة الصحابة في هذا الباب في التفسير، ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود الذي قال: والذي نفسي بيدي ما نزلت آيات في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغ المطايا لركبت إليه. وتفسير التابعين الكبار كمجاهد بن جابر والضحاك وابن عيينة وغير هؤلاء الطبقة، ثم السفيانين ابن عيينة والثوري، ثم أبي عبيد القاسم ابن سلام الذي هو حبر في اللغة، حبر في التفسير، حبر في الحديث، حبر في الفقه، إمام اجتمعت له النجابة في كثير من الأبواب من أبواب العلم، كل ذلك مع عقيدة سلفية نقية طاهرة، وغير ذلك من هذه التفاسير التي نحاول أن نتعرف عليها في شهر رمضان، بخلاف التفاسير التي معنا مستمرة والتي هي من المطولات، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في جامعه جامع بيان تأويل أي القرآن، والذي يعد في الحقيقة أول موسوعة في التفسير وقفت عند تفسير القرآن الكريم بآياته، فوقف عند كل آية رحمه الله تعالى وجمع الآثار السابقة عليه حتى صار خزانة لآثار السلف الواردة في التفسير، وأصبح الجامع لمرويات الصحابة والتابعين معتمدا أو جل اعتماده على هذه المرويات التي ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فالحقيقة له السبق في جمع هذه الآثار في موضع واحد في هذه الموسوعة المباركة، والتي لولاها بعض فضل الله سبحانه وتعالى لربما غاب عن الأمة كثير من الآثار السلفية في التفسير ومرويات أهل السنة والجماعة ومرويات العلماء في التفسير. فجمع رحمه الله تعالى هذا، وله سبق آخر أيضا في أنه يعد من أوائل التفاسير أيضا، أو إن لم يكن أول تفسير، وقف عند كل آية ووقف عند كل كلمة، ثم ناقش ذلك رحمه الله تعالى ليس فقط بسرد مرويات من غير انتقاد، وإنما وقف عند هذه المرويات يناقشها طارة من جهة اللغة، فهو بحر في ذلك، وتفسيره في هذا الباب لا يشق له غبار، وطار عند القراءات فيقف عند القراءات ويناقش أيضا، وطار عند الترجيح مرويات وبناء آراء في التفسير، وكذلك سواء ما تعلق بالفقه أو ما تعلق بتحقيق بعض الأمور والترجيح، نفس في ذلك نفس المجتهد المطلق العالم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأضاف الحقيقة إلى التفاسير السلفية الأثرية رونقا عظيما وجهدا جديدا لم يسبق إليه ابن جرير رحمه الله تعالى الطبري الإمام في هذا الباب. وهو رحمه الله تعالى كان يريد أن تكون له الموسوعة في كل فن من الفنون، موسوعة حديثية فبدأها رحمه الله تعالى، موسوعة اختلاف الفقهاء وكذا، وبدأ رحمه الله تعالى الموسوعة التاريخية، وبدأ رحمه الله تعالى والموسوعة في التفاسير وغير ذلك، تسنى له جمع الموسوعتين في التفسير والتاريخ، ولكن لم يتسنى له إتمام ما بقي، لكن هذا كله يدل على علو همة هذا الإمام البحر في العلوم، الذي هو بحق المجتهد المطلق، والذي كان له مذهب وإن لم يتوافر له نشر هذا المنهج عن طريق تلامذته كما توفر لغيره من العلماء. من هؤلاء المفسرين أيضا الذين سبق أن أنهينا كتابة في التفسير في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، إمام المحدثين، وهو الإمام المجتهد أيضا المطلق الذي اجتمع له أنواع من العلوم، بل كل باب من هذه الأبواب قد ضرب فيها بسهم الإمامة رحمه الله تعالى. لم يكن البخاري محدثا فقط نقادا، وإنما كان رحمه الله تعالى إمام لغة، كان رحمه الله تعالى إماما في التفسير، كان رحمه الله تعالى إماما في التاريخ، كان إماما في معرفة العلل والرجال، حتى رجع إليه وشهد له بالنجابة في هذا الباب. فمعنا في هذه الدورة العلمية 88 بعد 100 التفسير الأول في رمضان لعام 42 و400 ألف، مرويات الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في التفسير من غير صحيحه. فقد سبق وأن وقفنا عند كتاب تفسير القرآن للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والآن نتمم مروياته المتعلقة بالتفسير لكن خارج الصحيح، خارج الصحيح، ولهذا ليست هذه مكررة مع المرويات السابقة التي أوردها رحمه الله تعالى في تفسيره. فلا شك أن هذه المرويات نافعة، لا سيما وأن كثيرا من مشايخ رحمه الله تعالى كان على تبحر أيضا في هذا العلم، علم التفسير. وبالطبع طبعا هذه المرويات سوف يكون منها الصحيح، سوف يكون منها الضعيف، لأنه لم يشترط رحمه الله تعالى في غير صحيحه الصحة، بخلاف ما كان رحمه الله تعالى يشترط ذلك في صحيحه. المعتني والجامع لهذا التفسير ذكر مبحثا يتعلق بالمصادر التي اعتمد عليها البخاري رحمه الله تعالى في هذه المرويات، وهي طبعا كلها معتمدة على التفسير بالمأثور. فيقول: عول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه المرويات على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وقد أخذ عن طريق الرواية والسماع، ولم يصرح في هذه المرويات بأسماء الكتب التي أخذ عنها، بل اكتفى بذكر أسماء مؤلفيها في أسانيده. ومن الممكن أن يكون السبب في عدم تسمية الكتب التي نقل عنها في هذه المرويات، والعلم عند الله، وجوده في القرون المفضلة الذين كانوا يعتمدون على الحفظ والرواية أكثر من اعتمادهم على التدوين والكتابة. يقول: بما أن مصادر الإمام البخاري في هذه المرويات كثيرة جدا، سوف أقتصر في هذا البحث إن شاء الله تعالى على ذكر جملة ممن اشتهروا برواية التفسير أو ذكر أنهم ألفوا فيه من الصحابة والتابعين وأتباعهم وتابعيهم، وعدد من شيوخ الذين نقل أهل العلم أن لهم تأليفا في التفسير، وحيث إني ترجمت لجميع هؤلاء في قسم المرويات أكتفي في هذا المكان بذكر عدد الروايات التي نقل عنهم البخاري في هذه المرويات، وذلك في الصحابة فقط، وما عداهم أذكر نماذج من روايتهم، وفي الهامش أذكر عددا من المصادر التي تبين أنهم اشتهروا برواية التفسير أو ألفوا فيه أو أي مصدر يذكر أن لهم تعلقا بعلوم القرآن. وقد قسم هذا البحث إلى 3 أقسام: الأول الصحابة الذين اشتهروا برواية التفسير، والثاني عدد من التابعين وتابعين وأتباعين الذين اشتهروا برواية التفسير أو كتبوا فيه، والثالث عدد البخاري الذين ألفوا في التفسير. أما من الصحابة ذكر منهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول من جمع القرآن في مصحف وأحد كتاب الوحي. الجمع الأول كان للصديق رضي الله عنه لما أشار عليه عمر رضي الله عنه، كما جاء في الحديث الصحيح، أشار عليه عمر رضي الله عنه بجمع القرآن، وكان ثقيلا على أبي بكر رضي الله عنه لما استحر القتل في القراء وقتل كثير منهم، فكان هذا أول جمع، وكان هو النواة التي اعتمد عليها أيضا ذو النورين عثمان رضي الله عنه في جمعه الأكبر حين اجتمعت الأمة على هذا وتركت مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك وجعل مصحف عثمان هو المصحف الإمام. وقد روى عنه البخاري 3 نصوص قد ذكر روى عنه البخاري رحمه الله تعالى 3 نصوص من هذه المرويات في أرقام 33 و99 و222. كذلك عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أحد كتاب الوحي وهو الذي أشار على أبي بكر بجمع القرآن وهو المحدث الملهم. وقد روى عنه البخاري أيضا حوالي 13 رواية في هذه الروايات. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد كتاب الوحي أيضا وأكثر الخلفاء 4 رواية للتفسير وكان إماما عالما. وقد روى عنه البخاري في هذه المرويات حوالي 24 رواية. كذلك أبي بن كعب رضي الله عنه أبو المنذر أحد كتاب الوحي وسيد القراء وهو من أعلم الناس بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وحسبه في فضله بتعلق بالقرآن الكريم ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وهذا فيه فضل لو تأمله الإنسان لعجز القلم عن الكتابة فيه وعجز اللسان عن إحصاء ما يمكن أن يكون عليه من ثناء على أبي رضي الله عنه في هذا الموقف العظيم حتى إنه بكى وقال يا رسول الله الله سماني لك؟ فقال نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهو الصحابي الوحيد الذي نعرفه أن الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن وأمره الله، هذا بأمر من من؟ من الله عز وجل. أما ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فالحديث معروف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقال أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ ابن مسعود على رسول الله بأمر من رسول الله. أما أن الرسول يقرأ على أبي بأمر من الله هذا فضل يعجز عنه اللسان، إيه والله عن بيانه اللسان، هذا فضل عظيم يا إخواني بارك الله فيكم، فضل عظيم. والله أعلم حيث يجعل هذا الفضل، والله أعلم بمن طوع عليه أبي بن كعب رضي الله عنه في هذا. ويبدو أن أبي كان مع القرآن أسرار في التدبر والإتقان وغير ذلك الله أعلم به. كذلك أيضا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آيات في القرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، فقد كان جامعا بين القراءة والحفظ وبين الفهم والدراية. وقد روى عنه البخاري في هذه المرويات 8 مرويات. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن الهذلي وهو كما قلت لكم كان من حفاظ القرآن والذي كان عالما بتفسير كل آية فيه بنص ما ذكر رحمه الله تعالى. والله والذي نفسي بيدي ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. وقد روى عنه البخاري رحمه الله تعالى في هذه المرويات 39 مروية. أيضا من الصحابة الذين لهم حظ في هذه المرويات زيد بن ثابت ابن الضحاك رحمه الله تعالى وهو كاتب الوحي وللنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القرآن وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وأنت دوى الصديق لجمع القرآن ثم عانه عثمان لكتابة المصحف. هذا إمام الجمع، هذا زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي وثق فيه الخلفاء الراشدون من أول أبي بكر رضي الله عنه. هذا الإمام الحبر الذي كما قلت لكم هو المعتمد عليه بعض الله عز وجل والإمام في هذا قيس اليماني رضي الله عنه الذي حفظ القرآن وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله إليه المنتهى في حسن الصوت في القرآن، وهو الذي استمع النبي إلى قراءته دون أن يعلم وقد أعجب به جدا وقال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، وقال رضي الله عنه لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا رضي الله عنه وأرضاه. وقد روى عن البخاري رواية واحدة من هذه المرويات. عائشة رضي الله عنه الصديقة بنت صديق، وهذه من فقهاء الصحابة ومن العالمات بكتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تفقه بها عدد كبير من الناس، وقد روى عنها البخاري رحمه تعالى 27 رواية من هذه المروات التي نذكرها، وهي التي كانت تناقش الرسول وترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور العالمة النجيبة رضي الله عنها وأرضاها، التي اجتمع لها من العلوم ما لم يجتمع لامرأة في هذه الأمة، لا فاطمة ولا خديجة من جهة العلم والرواية ما اجتمع لامرأة في هذه الأمة ما اجتمع لعائشة رضي الله عنها، بل مرويات نساء الأمة لا تبلغ مرويات عائشة وحدها، مرويات نساء الأمة لا تبلغ مرويات عائشة رضي الله عنها وحدها، ولا ربما تتنصف مرويتها، وهي من المكثرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة من السبع المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية رضي الله عنها وأرضاها. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات عنها ولها 18 سنة، لكنها رضي الله عنها أعطاها الله من العلم ومن السؤدد ما لم يعطي أحدا من نساء هذه الأمة رضي الله عنها، وقد عمرت عمرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة أو يزيد عن 40 سنة، ملأت الدنيا علما وكانت مرجعا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك مع الفقه والنجابة والعبادة المنقطعة النظير التي يحكي عنها من قاربها، فكانت رحمة رضي الله عنها مرجعا وناقلا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. أيضا من هؤلاء الذين لهم مرويات في هذا الجمع أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، والذي ما وجد خلاف في اسم من أسماء رواة الإسلام مثل ما وجد الخلاف فيه وفي اسمه رضي الله عنه، الراوية الأول والمكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عزف عن الدنيا وتركها ابتغاء ما يسمع من رسول الله وأن يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان ينظر إلى بطنه ولا إلى كذا، وإنما لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فصار يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، حتى اجتمع له من الرواية ما لم يجتمع لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا هريرة يفرق عن من يلي بآلاف الأحاديث وليس بمئات، بآلاف الأحاديث رضي الله عنه، حتى تكلم الصحابة حتى في عصر أبو هريرة رضي الله عنهم وهم يذكرون ذلك، ولهذا قال رضي الله عنه كما في الصحيح: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتين في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا. وقرأ قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ليقرر رضي الله عنه أن الصحابة ما كانوا يحدثون شهوة ولا كانوا يعلمون شهوة ولا لأجل أن يقال أنا، وإنما هي مسؤولية في البلاغ والبيان. ولهذا يقول رضي الله عنه كما في الصحيح أيضا: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وهذا قطعا يقينا ليس الذي يترتب عليه معرفة حلال وحرام وتفسير واعتقاد وكذا، وإنما لعله من الأمور التي تكون في شأن الفتن التي كتمانها أصلح، فإن من العلم ما كتمانه أصلح، رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أوعية العلم، وقد أخذ القرآن عرضا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد روى عنه البخاري في هذه المرويات 39 رواية. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وصار أعلم الأمة في هذا، من أعلم الأمة في هذا، ويدل على ذلك القصة المشهورة تعرفونها، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه ومع الصحابة، لما كأنه وجد عمر أن بعض الصحابة يجد في نفسه على ابن عباس أن يدخل في مجلسه، وإنما الصحابة يقدمون العلماء ولو صغرت أسنانهم، فأراد أن يريهم فضيلته رضي الله عنه يوما، فسألهم عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، فكل أجاب بما يعلم، حتى جاء دور ابن عباس فقال إنه نعي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر والله ما أعلم عنها إلا الذي تعلم. وكل ذلك ويريد عمر رضي الله عنه أن يبينهم فضله، يعني معنى ذلك حتى في زمن عمر، وهذا مع حدثة سن ابن عباس رضي الله عنه، أراد أن يريهم فضيلة ابن عباس ومن عمر، ومن عمر فقها وعلما ونجابة، الذي هابه ابن عباس سنة يريد أن يسأله عن مسألة هابه، فكيف بعمر رضي الله عنه يعجب بابن عباس وعلمه؟ ووالله ما أخذه بالأمر الهين. والله يا أخواني سبحان الله، نحن نقيم حجدا عن أنفسنا حينما نقول أبو هريرة رضي الله عنه الذي يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ونحن ننظر إلى شبع بطوننا سبحان الله، نقول راوية الإسلام، لكن راوية الإسلام كيف جمع هذه المرويات إلا بتعب ونصب رضي الله عنه وجوع، حتى إنه يقول كنت أخر عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم مغشيا علي من الجوع، فيجيء الجائع فيضع قدمه على عنق يظن بها الجنون، وما بي إلا الجوع. وقصته رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما قال له اتبعني أبا هر، وقصته مع أصحاب الصفة معلوم، وهو رضي الله عنه يريد شربة لبن أو شيئا من طعام، ومع ذلك ما لام نفسه يوما ما، وإنما لزم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي شهد له، لا أقول الصحابة، بل إن النبي شهد له كما في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال النبي قد كنت أعلم يا أبا هريرة أن أحدا لن يسألني عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا حبر الأمة ترجمان القرآن، الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يوما ما فوجد إناء موضوعا من ماء، فقال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس، قال اللهم علمه الكتاب، وحبب الله إليه هذا العلم، وتوسد بيوت الصحابة فكان ينام على أعتابهم رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله، حتى كان الصحابي يعجب هل أمرتني فأتيتك وكذا، لكنه كان يحترم كبار الصحابة ويتوسد بيوتهم، حتى أخذ علم هذا وعلم ذاك، وكان يعلم أنه سيأتي الزمان الذي يحتاج إليه فيه، وأن كبار الصحابة هؤلاء سيموتون وتبقى الأمة تحتاج إلى علم هؤلاء الصحابة، فنقل علم الكبار ونقله إلى من بعده رضي الله عنه، حتى كان أعلم الناس بكتاب الله، وكان إذا سئل عن آية قال على الخبير فقط، وكان يقول رضي الله عنه في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولكنه حصل هذا بماذا يا أخوان؟ بتوسد بيوت الصحابة، إننا نريد أن يسقط علينا العلم من السماء، ولو أن الإنسان بذل ساعة خالصة للعلم تاركا دنياه للامه جل البشر اليوم، أنت تبحث عن العلم وأنت وأنت وأنت، وأول من يلوم في ذلك ربما تكون الزوجة، أو ربما يكون الأب، أو ربما يكون أقرب الناس، ونريد أن نكون أعظم الناس علما بالتفسير، وأعظم الناس علما بالفقه، وأعظم الناس علما بالحديث، وكل هذا أخواني والله لا يكون إلا بصهر وتعب. ولهذا أحسن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى لما جعل هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير، لا يطلب العلم براحة الجسم، ما يطلب العلم براحة الجسم، وكما قال من قال من السلف أظنه الشعبي، إن العلم يحتاج إلى صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. فهؤلاء الصحب الكرام ومع ذلك انظروا ماذا كان يحصل منهم، هذا أبو هريرة يلزم النبي بشبع بطنه، وهذا ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة، وهذا ابن عمر يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه، وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري يركب ناقته ويذهب في الرحلة من أجل حديث واحد. هؤلاء هم الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن سار على منهجهم وعلى ضربهم. وقد عرض القرآن كله أيضا على أبي بن كعب رضي الله عنه، أي بن عباس، وهذا عبد الضيم، وقد ذكر البخاري عنه 74 رواية، وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الأعلام في العلم أيضا، وهو الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، وتعلمون حديثه في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة يسقط ورقها فحدثوني ما هي، قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. فقال النبي هي النخلة. لزم النبي صلى الله عليه وسلم من الصغر وحتى صار إماما في الكبر، فلقد كان رضي الله عنه إماما يرجع إليه لا سيما في أبواب الفتن التي كان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ومواقفه في ذلك عظيمة. ولا وإن ننسى فلا ننسى لابن عمر موقفه يوم الحرة، يوم أن فعل جنود يزيد بن معاوية ما فعلوا في المدينة فوقف رضي الله عنه، والله يعلم لولا موقف ابن عمر الله أعلم ماذا كان سيحدث، ولكنه رضي الله عنه وقف وجمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل، وهو الذي دخل على ابن أبي مطيع وأخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وقف الحسين رضي الله عنه ونصعه، وهو الذي جاء حديثه في الصحيح أيضا لما قيل له ألا تأتي ابن عمر تأخذ شيئا مما يتنافس فيه الناس وكذا، فما منعك أن تقاتل ابن عمر؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي. قال لكن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. رضي الله عنه أرضاه من صخرة تحطمت على عليها كل الآراء والأقوال التي تريد أن تخرج بالأمة عن طريق الآثار. رضي الله عنه وأرضاه من إمام متبع ومن صحابي جليل. روى عنه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح هذا 20 رواية. وعبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، العاصي السهمي رضي الله عنه، وهو العالم الرباني ومن جملة من حافظ القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صواما قائما بالقرآن، وحديثه أيضا في الصحيح معلوم معروف مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ النبي أنه يقوم الليل وأنه يصوم النهار. وكان أبو هريرة في وقت من الأوقات يعترف بتقدم عبد الله بن عمرو بن العاص عليه في الرواية، وكان هذا في زمان ما، فإنه جاء في الصحيح أيضا أنه قال أبو هريرة رضي الله عنه ما كان أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر رواية مني من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن طبعا لا شك أن الأمم مجمعة على أن عبد الله بن عمرو بن العاص دون أبي هريرة رضي الله عنه، بل إن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس من السبعة المكثرين، ليس من السبعة المكثرين في الرواية، فضلا أن يكون أروى من أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى عنه البخاري رحمه الله تعالى في هذه المرويات 7 روايات. عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي الصحابي الجليل أيضا أحد الصحابة الذين اشتهروا برواية التفسير، وقد روى عنه البخاري 8 روايات في هذه المرويات. هذا جامع مرويات الصحابة في هذه المرويات التي سنقرأها. أما من التابعين فممن اشتهروا برواية التفسير ونقل عنهم البخاري رحمه الله تعالى أيضا في هذه المرويات، ذكر أثرا عنهم، سعيد بن جبير بن هشام الأسدي رضي الله عنه المتوفى سنة 95، هذا التابعي الجليل والإمام الكبير السيد من سادات التابعين، الفقيه المقرئ الذي عرض القرآن على ابن عباس، وهو من أوائل مفسر القرآن وأحد تلاميذ مدرسة التفسير بمكة، وقد أفاد منه البخاري رحمه الله في هذه المرويات وذكر له موضعا. عكرمة ابن عبد الله أبو عبد الله البربري المتوفى سنة 400 وعالم بالتفسير وأحد تلاميذ أيضا مدرسة التفسير بمكة، وكان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي، وقد أفاد عنه البخاري في هذه المرويات وذكر عددا. مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المتوفى سنة 400 أيضا في نفس السنة توفي فيها عكرمة، وبعد سعيد بن جبير بتسع سنوات، وهو الإمام الحافظ المفسر المقرئ أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين، قرأ على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس، وكان من نوعية العلم، وهو أحد تلاميذ مدرسة التفسير بمكة، له كتاب في تفسير قد شرحناه وعلقنا عليه. وقد أفاد عنه البخاري أيضا في هذه المرويات. الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد رضي الله رحمه الله المتوفى سنة 1100، وهو سيد زمانه طبعا في العلم لا سيما التفسير، وهو أحد تلاميذ مدرسة التفسير بالعراق، وله قراءة ينسبون في القراءة الشاذة، يعني التي لم يتوفر لها التواتر الذي للقراءة العشر. وليس معنى شاذ القراءة الشاذة يعني الباطلة، وإنما التي لم يتوافر فيها شرط التواتر الذي في القراءة العشر. حتى القراءة العشر تختلف في تواترها، فالسبع أعظم تواترا من الثلاث المتممة للعشر، رواة يعقوب وأبي جعفر وخلف العاشر. عطاء ابن أبي رباح أبو محمد المتوفى سنة 1400، وهو أحد الأعلام مفتي أهل مكة ومحدثهم، روى القراءة عن أبي هريرة، وهو فقير مفسر من التابعين ولو كتاب في التفسير، وهو أحد تلاميذ مدرسة التفسير بمكة، وقد أفاد عن البخاري أيضا في هذه المرويات. قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة 1700، سبحان الله كلهم يعني في وفاتهم وفياتهم متقاربون. هو الحافظ العلامة المفسر، وكان مع علمي بالتفسير رأسا في العربية وبفرادتها وأيام العرب والنسب. روى القراءة عن أبي العالية، وله كتاب في التفسير، وهو أحد طلاب مدرسة التفسير بالعراق، وقد أفاد البخاري عنه. ابن جريج المكي عبد الملك بن عبد العزيز، وهو الإمام المشاهد الحافظ المحدث المفسر، أول من صنف الكتب في الإسلام، له عدة تصنيف، منها كتاب السنن وكتاب الحج وكتاب المناسك وكتاب الجامع، كما أن له كتابا في التفسير، وقد أفاد عنه البخاري أيضا في هذه المرويات. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري سيد الحفاظ الفقيه المحدث المفسر، له من الكتب الجامع الصغير والكبير وكتاب الفرائض، وله التفسير المشهور وهو مطبوع في مجلد، أخذنا كتابه في الفرائض وأخذنا كتابه في التفسير، وقد أفاد عنه البخاري في هذه المرويات. سبحان الله يا أخواني، هؤلاء سبحان الله، والله يا أخواني تطيب المجالس بذكر أسمائهم، فكيف بعلومهم؟ أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من علم هؤلاء، وألا يبعدنا عن هؤلاء أبدا، وأن يجعل لنا ولإخواننا ولمن يستمع من علوم السلف في أوفر حظ ونصيب، وأن يختم خاتمتنا مع هؤلاء السلف الكرام، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والله يا أخواني يطيب القلب بذكر أسمائهم فضلا عن علومهم، فضلا عن علومهم. هؤلاء أئمة الهدى مصابيح الدجى الذين جعلهم الله عز وجل ألوية العلم والرايات التي أقام الله بها الحجج على الخليقة. مالك بن أنس بن عامر الأصبحي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 79 و100، فقيه الأمة، إمام دار الهجرة، أحد أئمة المذاهب المتبعة رحمه الله تعالى، وهو أول من صنف تفسير القرآن بالإسناد على طريقة الموطأ، وله من الكتب غير الموطأ كتاب المناسك وعدد من الرسائل والتفسير المسند، وقد أخذنا أيضا مروياته العام الماضي، أخذنا مرويات مالك كما في الموطأ رحمه الله تعالى، وقد أفاد ابن البخاري في هذه المرويات. عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظري متوفى سنة 81 و100، فقيه الأمة وعالمها ومحدثها ومفسرها أيضا ومؤرخ نحوي، دون العلم في الأبواب والفقه في الغزو والزهد والرقائق وغير ذلك، له من الكتب السنن والتاريخ والزهد وكتاب البر والصلة وكتاب التفسير، وقد أفاد البخاري منه هذه المرويات. وكيع بن الجراح المتوفى سنة 97 و100، الإمام الحافظ الثبت الفقيه محدث العراق، أحد الأئمة الأعلام، صاحب تفسير أيضا، أظن أخذنا مرويات وكيع أو ابن جريج، ابن جريج، ابن جريج، نعم. وقد أفاد عنه البخاري رحمه الله تعالى في هذه المرويات، ولكن إن شاء الله مرويات وكيع ستأتينا بإذن الله. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المتوفى سنة 98 و100، الإمام المجتهد الحافظ الفقيه محدث الحرم، طلب الحديث ولقي الكبار وحمل عنهم علما جما وجمع وصنف، له كتاب جوابات القرآن وكتاب التفسير، وقد جمع مروياته في التفسير في مجلد واحد، وهذا الحمد لله يعني قد قرأناه، وقد أفاد عنه البخاري رحمه الله في هذه المرويات. القاسم بن سلام أبو عبيد المتوفى سنة 24 و200، أحد الأعلام الفقيه الأديب، صاحب التصنيف الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر، له عدة كتب في مختلف علوم القرآن، منها غريب القرآن والناسخ والمنسوخ وفضائل القرآن وغير ذلك، وقد أخذنا أيضا جامع مروياته رحمه الله تعالى. هؤلاء من الصحابة والتابعين. القسم الثالث من روى عن البخاري في هذا وأكثر، وهم عدد من شيوخه الذين لهم أيضا قدم راسخة في التفسير، منهم الفضيل ابن دكين أبو نعيم الكوفي رحمه الله، المتوفى سنة 800 أو 900، الفقيه المحدث الحافظ الثبت، كان غاية في الإتقان، عالما بأحوال وحياة من روى عنهم وأنسابهم. له من الكتب المناسك وكتاب المسائل في الفقه وكتاب التفسير، وقد أفاد عنهم البخاري في هذه المرويات. محمد ابن يوسف بن واقد الفريابي المتوفى سنة 210 و200، شيخ الشام، الحافظ المحدث المفسر الفقيه، له من الكتب كتاب على أبواب الفقه بدءا من كتاب الطهارة إلى أن يستغرق كتب الفقه، وكتاب ترك المراء عن القرآن، وكتاب التفسير، وقد أفاد من البخاري أيضا في هذه المرويات. قبيصة بن عقبة المتوفى سنة 115 و200، هو العالم الحافظ الثقة المكثر المفسر، له كتاب التفسير، وقد أفاد عنه البخاري في هذه المرويات. آدم بن أبي إياس العسقلاني الإمام المحدث الحافظ المفسر، له تأليف أيضا في التفسير، وقد أفاد منه عنه البخاري. مسدد ابن مصرهد أبو الحسن البصري، هو المحدث الحافظ الحجة، أول من صنف المسند البصرة، وله كتاب في التفسير، وأفاد منه البخاري أيضا. عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة أبو بكر العبسي المتوفى سنة 35 و200، الحافظ الثبت النحرير، من المحدثين المصنفين، الفقيه المؤرخ المفسر، له من الكتب المسند والمصنف والفتوح والأحكام والسنن والتاريخ والفتن وصفين والجمل، وله كتاب في التفسير، وقد أفاد منه البخاري أيضا. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية المتوفى سنة 38 و200، الحافظ الكبير، شيخ أهل المشرق، له من الكتب المسند والسنن والتفسير، وقد أفاد عنه البخاري أيضا. عثمان بن محمد بن أبي شيبة أبو الحسن الحافظ الكبير، المحدث الفقيه المفسر، صاحب المسند والسنن والفتن والتفسير، وقد أفاد عنه البخاري أيضا. عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الصيرفي الإمام الحافظ الثبت، أحد الأئمة الأعلام، صاحب التفسير، وقد أفاد عنه البخاري أيضا في هذه المرويات. وقد روى البخاري هذه المرويات كما سبق ذكره عن علماء كانت لهم مؤلفات قيمة في التفسير، ومعظم كتب هؤلاء في عداد المفقود لأنها غير موجودة بين أيدينا اليوم، فعلى هذا يكون البخاري قد حفظ لنا عددا من النصوص من هذه الكتب المفقودة، وهذه فائدة أيضا المرويات خارج الصحيحين بالإضافة إلى مرويات الصحيحين. من الأبحاث المهمة جدا التي ذكرها المعتني بهذه المرويات أيضا نقرأها، المقارنة بين مرويات البخاري في هذه التي هي خارج صحيحه وبين مرويات البخاري في صحيح. هناك جوانب اتفاق بين هذه المرويات وجوانب اختلاف. من جوانب الاتفاق بين مرويات البخاري في هذه والمرويات السابقة، الاتفاق بينها في شيوخه فيها، بلغ مجموع شيوخ البخاري في هذه المرويات 150 شيخا، روى عن 135 منهم في جميعه الصحيح، يعني مروياته عن مشايخه في هذه المرويات 150 شيخا ذكر عنهم، روى عن 135 منهم في جميعه الصحيح، كما روى عن 15 شيخا منهم في كتبه الأخرى غير الصحيح، أو أخرج لهم أصحاب الكتب الستة في كتبهم. أما عدد شيوخ الإمام البخاري في كتاب التفسير من الجامع الصحيح فهم في حدود 10 و100 شيخ تقريبا. أيضا الاتفاق بينها في عدم التزام تفسير جميع الآيات القرآنية، ففي كتاب التفسير في الجامع في صحيحه لم يقف عند كل آية، كذلك هذه المرويات ليس فيها الوقوف عند كل آية، فلم يلتزم البخاري في كتاب التفسير من جميع الصحيح بتفسير كامل الآيات القرآنية، حيث أنه سلك في إرادة بعض الآيات والقيام بتفسيرها أو تفسير جزء من الآية أو كلمة منها، وقد يحصل منه بعض الأحيان ألا يورد من الآية إلا الكلمة التي أراد تفسيرها. كذلك نرى هذا المنهج في هذه المرويات التفسيرية، حيث إن الروايات فيها ليست في كل الآيات القرآنية، بل إن هذه المرويات تفسير لآيات متناثرة من أغلب سور القرآن الكريم، أو تفسير جزء من آية، أو تفسير لفظة من آية. من ايضا الامور التي هي محل اتفاق بين مرويته هنا وفي التفسير، الاتفاق بينها في منهج إيراد تفسير الآية القرآنية. ومن جوانب الاتفاق في ذلك أن بين هذه المرويات وبين الروايات الواردة في كتاب التفسير من جامع صحيح النقاط التي ذكرتها في المبحث الأول التي هي تفسير القرآن بالسنة النبوية بأقوال الصحابة بأقوال التابعين، وأيضا إيراد القراءات واعتناء بأسباب النزول وبالناسخ والمنسوخ وبفضائل القرآن وبسجدات القرآن وبأول وآخر ما نزل. كل طبعا هذه علوم يحتاج المفسر إليها. فكل هذه النقاط قد تعرض لها الإمام البخاري في كتاب التفسير من الجامع الصحيح. وهذه العلوم وغيرها منها ما احتاج إليه من اللغة ومن كذلك من القف عند الإسرائيليات ونقد هذه في التفسير وغير ذلك من علوم القرآن الكثيرة لابد المفسر أن يعتني بها وأن يقف عنده، مما يدلك على عدم الحاجة إلى كثير من التفسير التي شحنت بها المكتبات وليست على طريقة السلف، لا سيما التفسير الخلفية. فلسنا في حاجة إلى تفسير سيد قطب من المعاصرين، التفسير المحشو بالمغالطات والمخالفات لمنهج السلف، فضلا أنه ليس له منهج أصلا في يسير فيه على مناهج المحدثين وإن المفسرين، وإنما هي الحقيقة عبارة عن رؤى وعبارة عن نفثات مصدور جعلها في كتابه تعبر عن منهجه الذي كان عليه، وليس تفسيرا على طريقة المفسرين. وأذكر أن بعضا من المشهورين أيضا واحذروا هذه المدرسة يا إخواني، سواء كانت في الفقه أو كانت في التفسير أو كانت في العقيدة أو كانت في أي مدرسة، مدرسة هؤلاء الشباب الذين لهم ربما حفظ ودراية وتحضير معين في بعض الأبواب وبعض المسائل، لكنهم ليسوا على طريقة العلماء وليسوا أيضا على عقيدة أهل السنة والجماعة في كل فصولها وكذا. فهؤلاء انبهر بهم كثير من الشباب حتى في الفقه، صاروا قبلة لكثير من الشباب ليس العلماء المعروفين، حتى انك لا تجد من يزد في كتب العثيمين في الفقه او كتب الفوزان او كتب الائمة او كتب ابن ابراهيم، ويتعلقون بهؤلاء الشباب الذين يقدمون ويعرضون بالعلم بالتشجيرات معينة وبطريقة معينة صارت طريقة جديدة في عرض العلم، وهذا فضلا عن أنهم يخرجون عن طريقة العلماء، عندهم من الشذوذات ما عندهم، وكذلك أيضا ناهيك عن الجهل بعقيدة السلف في بعض مواضعها. من هؤلاء أيضا الذين لهم في التفسير مثل هذه الأشياء وانبهر بهم بعض الشباب، وكنت قد نهيت عن ذلك، فكأن ما أخذ يعني كلامي ما أخذ الجد، حتى جاءني يوما ما وقال جزاك الله خيرا، أنا سمعت لهذا الرجل في بعض المواضع وهو مفسر ويدعو إلى إحياء يعني مدارس تفسير في هذا العصر ويشغل الأمة بهذا، يقول فلما سئل عن تفسير سيد قطب إذا به يثني عليه ثناء عطرا ويجعله من التفسير التي يعتمد عليها، قلت سبحان الله، يعني هذا خلل في بابه الذي يزعم المهارة فيه، فكيف بغيره من الأبواب؟ هذا في بابه، هذا التفسير لو أنزلته على ميزان مناهج المفسرين لا تجد له لونا ولا طعما ولا رائحة، وإنما هي كما قلت لكم كلمات خرجت من وحي عقله وخطها ببنانه، يعبر ماذا؟ يعبر عن فكره فقط. فهذا هو فكر سيد قطب في النظر إلى القرآن الكريم وليس كتاب تفسير ينظر إليه، وقد خالف فيه صريح المعقول فضلا عن صحيح المنقول. فالشكوى إلى الله، احذروا هذه المدرسة يا إخوان، احذروا هذه المدرسة، ولا تسمعوا بارك الله فيكم لهؤلاء المجاهيل، فضلا أن يكونوا معروفين بمناهجهم الفاسدة، بمناهجهم الفاسدة. آخر أيضا في الفقه ولو كتاب نزل وكذا، فالمهم أيضا إذا بيسأل عن سيد قطب، وسيد قطب الحقيقة ما أحد يقول هو السنة صارت سيد قطب وصار الواحد يعني يحكم عليه بسيد قطب، أقول نعم والله إيه نعم، يمتحن الناس بسيد قطب، يمتحن الناس بسيد قطب كما كان يمتحن الجعد وامتحن بالجهم وامتحن بكذا. يعني ما تظنون في عصور السلف برجل يثني على الجهم او برجل يثني على الجعد او برجل يثني على الحلاج؟ ما تظنون يا اخوان بهذا. شوف يا اخي تابع معي دائما بارك الله فيك، تابع معي. ما تظنون برجل يثني على هؤلاء في عصورهم؟ فكيف بعصرنا ايضا اذا اثنى الواحد على سيد قطب؟ لعله لو كان جاهلا بحال سيد قطب او كذا ماشي، والجاهل يقول ما ادري، لكنهم يثنون على هذا الرجل. اذا سئل عن سيد قطب اذا بهم يقولون سيد قطب كذا وليس من العلماء، والرجل هو عليه وله عليه وله عليه، وكانهم مفصولون عن الناس وعن العلماء وعن كلام الناس ليلا ونهارا في هذا الرجل الذي ملأ الدنيا تجاوزات فيما يتعلق بتجهيل المجتمعات، بتكفير المجتمعات، بالتعدي على الصحابة رضوان الله عليهم بي إلى آخر ذلك، ملأ الدنيا بهذا ورد عليه العلماء، وكأن الذي رد عليه يعني هذا عداء شخصي، ربيع بن هادي عداء شخصي بينه وبين سيد قطب وغير ذلك. سبحان الله العظيم، فإلى الله المشتكى في هذا. فلهذا بعضهم أيضا في الفقه أيضا الذي أيضا له يعني بعض الاتباع عند الأتباع، فإذا به أيضا يقيم أيضا مسألة الموزنات مع سيد قطب. فاحذروا هذه المدرسة بارك الله فيكم، وخذوا العلم عن أربابه، واسمعوا لأهل العلم المعروفين بالعلم بالعلم. يا أخي أنت من؟ أنت من؟ العجيب أنا سبحان الله تلقى بعض الناس هؤلاء، يبقى لا حصل يعني نعل العلماء سواء ابن باء سواء العثيمين في الفقه او سواء الفوزان او سواء محمد بن ابراهيم او سواء العلماء المعروفين هؤلاء بالفقه يعني، ومع ذلك تجد نافرا عن هؤلاء، ويعني هؤلاء ما عندهم، وترى الواحد هؤلاء ربما في مسألة من مسائل الحيض ربما ما يستطيع أن يجيب فيها بحق. يعني أنا ضد طبعا من يقول الذين يحفظون حديثين واللي يقول الذين ما أدري ما يعرفون شيء، أنا ضد هذه التهويلات، لكن أقولها حقيقة يعني أقولها حقيقة، قد لا يحسن واحد فيهم ضبط باب من الأبواب ومع ذلك تراه زاهدا في علم هؤلاء العلماء. وأهم شيء يحفظ بعض الأسماء من الكتب القديمة وبعض المصطلحات التي ربما يظنها الحدث شيئا، وربما يظنها من يظنها شيئا وهي ليست بشيء، وفي النهاية تجد ما تجد. أما عن جوانب الاختلاف بين هذه المرويات والتي ذكر البخاري في الصحيح، قال أولا الاختلاف بينها في عدد الروايات الموجودة في كل منها، فقد اشتمل كتاب التفسير من الجامع الصحيح على 48 و500 من الروايات من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها، والموصول من ذلك 65 و400 حديثا، والمعلق من 83 حديثا، والمكرر من الرجوع الكلي 48 و400 حديثا، والخالص من 101 حديث. وفقه مسلم عن تخريج بعضها ولم يخرج أكثرها لكونها ليست ظاهرة في الرفع، والكثير منها تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وهي 66 حديثا، وفيه من الأثار عن الصحابة ومن بعدهم 80 و500 أثرا. أما مجموعة هذه المرويات التفسيرية أي في هذه الرسالة فقد بلغ 77 و400 رواية، المرفوع منها 20 و100 رواية، والموقوف منها 87 و100 رواية، والمعلق منها 77 و100 رواية، والمكرر المجموع الكلي 65 و100 رواية، وفي مرويات هذه الرسالة من أثار التابعين فمن بعدهم 56 أثرا، والروايات التي انفرض بتخريجها الإمام البخاري 35 رواية، والروايات التي أخرجها في الجامع الصحيح مع وجودها في هذه المرويات 80 رواية. كذلك أيضا الاختلاف بينها في عدد السور المفسرة، فقد تعرض البخاري لجميع سور القرآن في كتاب التفسير من جميعه صحيح جميع السور، سواء كان هذا التعارض بتفسير شيء من آيات السور أو بتفسير عدد من المفردات اللغوية فيها. أما هذه المرويات التفسيرية التي جمعتها فلتشتمل على جميع سور القرآن، بل يوجد 34 سورة لم يرد فيها شيء من المرويات وهي السور التالية وعدها. كذلك من أوجه الاختلاف بينها في منهج إرادة تفسير الآية القرآنية يتلخص في النقاط التالية: الاختلاف بينها في منهج تفسير القرآن بالقرآن الكريم، فقد اهتم البخاري في كتاب التفسير من جميع الصحاح بمنهج تفسير القرآن بالقرآن، فكثيرا ما يورد الآيات ويفسرها بنظائرها، وفي بعض الأحيان لا يضيف إلى هذا التفسير القرآني شيئا من الأحاديث والآثار، غير أنه لم يكن هذا الصنف من التفسير عنده بالقدر الذي صار عليه في تفسير القرآن بالسنة النبوية وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. لكن لم يرد في هذه المرويات التفسيرية التي جمعتها من خارج جامع الصحيح شيء من تفسير القرآن بالقرآن. كذلك أيضا الاختلاف بينها في منهج إيراد المفردات القرآنية، أكثر البخاري في كتاب التفسير من جامعه الصحيح من تفسير المفردات القرآنية وتوضيح غالبها وشرح معانيها، وخاصة في أوائل الصور، فقد اعتنى بهذا النوع من التفسير عناية فائقة، وأكثرية هذه التفاسير يريدها تعليقا بصيغة الجزم عن الصحابة والتابعين، وغالبها من تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة. لكن هذا النوع من التفسير قليل جدا في هذه المرويات هنا، كما أنه ينقل في كتاب التفسير من جميع الصحيح بعض معاني المفردات القرآنية من كبار أئمة اللغة مثل الفراء وأبي عبيدة وأبي عبيد كذلك، لكنه لم ينقل عن هؤلاء شيئا من هذه المرويات. اللهم إلا القاسم بن سلام فقد نقل عنه في موضع واحد فقط. هذه مقدمة مهمة وضعها المعتني بجمع هذه المرويات في رسالته، كان لابد من إرادها لا سيما ما يتعلق بأئمة التفسير من الصحابة والتابعين، وهذه وحدها يعني فائدة في التعرف على علوم هؤلاء وأسماء هؤلاء المشهورين بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وكذلك من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. وهذا يدل دلالة واضحة على عناية السلف بالعلم وأخذ العلم مشافهة، أخذ العلم مشافهة ليس من بطون الكتب، فكل هذه هي مرويات الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن شيوخ الكثيرين الذين كانوا مئات بالمئات بل تعدوا الألف شيخ، والبخاري رحمه الله تعالى يلقاهم فينقل عنهم روايات في الحديث وروايات في التفسير وغير ذلك من العلوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا السفر المبارك وهو مرويات البخاري رحمه الله تعالى في التفسير خارج صحيحه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا مجلسنا الأول.